العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه قراءة في تفسير القرآن العظيم للإمام الحافظ عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي رحمه الله تعالى وغفر له، نقرأ على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز بن موسى حفظه الله والسامعين. وفي الدرس 72 بعد 300 قال الله تعالى: قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. قال ابن كثير رحمه الله: قيل المراد بالخطاب في اهبطوا آدم وحواء وإبليس والحية، ومنهم من لم يذكر الحية والله أعلم. والعمدة في العداوة آدم وإبليس، ولهذا قال تعالى في سورة طه: قال اهبطا منها جميعا، وحواء تبع لآدم، والحية إن كان ذكرها صحيحا فهي تبع لإبليس. وقد ذكر المفسرون الأماكن التي هبط فيها كل منهم، ويرجع حاصل تلك الأخبار إلى الإسرائيليات والله أعلم بصحتها. ولو كان في تعيين تلك البقاع فائدة تعود على المكلفين في أمر دينهم أو دنياهم لذكرها الله تعالى في كتابه أو رسوله صلى الله عليه وسلم.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال شيخنا سلمه الله على قول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وقد ذكر المفسرون الأماكن إلى قوله في كتابه أو رسوله لذكرها الله تعالى في كتابه أو رسوله صلى الله عليه وسلم. قال وفقه الله: هذا كلام جيد من المؤلف رحمه الله تعالى، انتهى كلامه. كان أنه ليس هناك فائدة من ذكر البقاع، ولا داعي للتكلف في أي البقاع هي، لا سيما وأن الأخبار في ذلك مأخوذة عن بني إسرائيل. نعم.
قال رحمه الله: وقوله ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، أي قرار وأعمار مضروبة إلى أجال معلومة قد جرى بها القلم وأحصاها القدر وصدرت في الكتاب الأول. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: مستقر القبور، وعنه وجه الأرض وتحتها. رواهما ابن أبي حاتم. وقوله: قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون، كقوله تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. يخبر تعالى أنه يجعل الأرض دارا لبني آدم مدة الحياة الدنيا، فيها محياهم وفيها مماتهم وقبورهم، ومنها نشورهم ليوم القيامة الذي يجمع الله فيه الأولين والآخرين ويجازي كلا بعمله. قال تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، ولباس التقوى ذلك خير، ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. قال ابن كثير رحمه الله: يمتن تبارك وتعالى على عباده بما جعل لهم من اللباس والريش، فاللباس المذكور هاهنا لستر العورات، وهي السوآت والرياش والريش، هو ما يتجمل به ظاهرا، فالأول من الضروريات، والريش من التكملات والزيادات. قال ابن جرير: الرياش في كلام العرب الأثاث وما ظهر من الثياب. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما وحكاه البخاري عنه: الرياش المال. وكذا قال مجاهد وعروة بن الزبير والسدي والضحاك. وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما: الرياش اللباس، والعيش والنعيم. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: الرياش الجمال. وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا أصبغ عن أبي العلاء الشامي قال
أصبغ قال شيخنا صدوق يغرب، وأبو العلاء الشامي مجهول. نعم. نعم. أصبغ صدوق يغرب، وأبو العلاء الشامي مجهول. نعم.
قال: لبس أبو أمامة ثوبا جديدا، فلما بلغت تر قوته. قال: الحمد لله الذي كساني ما أواري به عورتي وأتجمل به في حياتي. ثم قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استجد ثوبا فلبسه فقال حين يبلغ ترقوته: الحمد لله الذي كساني ما أواري به عورتي وأتجمل به في حياتي. ثم عمد إلى الثوب الذي ثم عمد إلى الثوب الذي خلق أو ألقى فتصدق به. كان في ذمة الله وفي جوار الله وفي كنف الله حيا وميتا. ورواه الترمذي وابن ماجه من رواية يزيد بن يزيد بن هارون عن أصبغ هو ابن زيد الجهني، وقد وثقه يحيى ابن معين وغيره. وشيخه أبو العلاء الشامي لا يعرف إلا بهذا الحديث، ولكن لم يجرحه أحد والله أعلم.
لا الصواب يجرحه. نعم.
وقال الإمام أحمد أيضا: حدثنا محمد بن عبيد.
قال شيخنا على هذا الحديث أنه ضعيف. نعم.
قال رحمه الله: وقال الإمام أحمد أيضا: حدثنا محمد بن عبيد قال: حدثنا مختار بن نافع التمار عن أبي مطر عن أنه رأى عليا رضي الله عنه أتى غلاما حدثا فاشترى منه قميصا بثلاثة دراهم ولبسه إلى ما بين الرسغين إلى الكعبين، يقول ولبسه: الحمد لله الذي رزقني من الرياش ما أتجمل به في الناس وأواري به عورتي. فقيل: هذا شيء ترويه عن نفسك أو عن نبي الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: هذا شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عند الكسوة: الحمد لله الذي رزقني من الرياش ما أتجمل به في الناس وأواري به عورتي. وقوله تعالى: ولباس التقوى ذلك خير، قرأ بعضهم ولباس التقوى بالنصب، وقرأ الآخرون بالرفع على الابتداء ذلك خير خبره. واختلف المفسرون في معناه، فقال أكرمة: يقال هو ما يلبسه المتقون يوم القيامة. رواه ابن أبي حاتم. وقال زيد بن علي والسدي وقتادة وابن جريج: ولباس التقوى الإيمان.
وقال شيخنا سلمه الله: لما ذكر الله تعالى اللباس الحسي ذكر اللباس المعنوي، فقال سبحانه: ولباس التقوى ذلك خير. نعم.
وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما: العمل الصالح. وقال زياد بن عمرو عن ابن عباس رضي الله عنهما
زياد بالدال آخرها دال عندكم جميعا ولا ذيال؟ لا، في نسخة ذيال وقد ترجم له البخاري في التاريخ وابن حجر في لسان الميزان. وأما زياد ابن عمرو في نسخة زياد ابن عمرو وهو مجهول. نعم.
عن ابن عباس رضي الله عنهما: هو السمت الحسن في الوجه. وعن عروة بن الزبير: لباس التقوى خشية الله. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: لباس التقوى يتقي الله فيواري عورته فذاك لباس التقوى. وكل هذه متقاربة ويؤيد.
قال شيخنا: وهو كذلك. وكل هذه متقاربة. قال: وهو كذلك. نعم. يعني التقوى ومن التعريف المجملة العظيمة في التقوى قول الإمام أحمد رحمه الله
التقوى فعل الأوامر واجتناب النواهي، فعل الأوامر واجتناب النواهي. ونصد أن التقوى البعد عن المشتبهات ويقع في الحرام، فيبتعد عن المتشابهات والمشتبهات ويقع في المحرمات كالغيبة والنميمة والكذب، وربما يتورع عن شيء فيه شبهة، وهذا من الجهل. سنبدأ أولا بالمحرمات فيجتنبها، وأعظمها الشرك، ثم السبع الموبقات والمحرمات، ويجتنب المكروهات ويفعل الواجبات ويجتهد مع المستحبات هكذا. نعم.
قال رحمه الله: ويؤيد ذلك الحديث الذي رواه ابن جرير حيث قال: حدثني المثنى قال حدثنا إسحاق ابن الحجاج قال حدثنا إسحاق بن إسماعيل عن سليمان بن أرقم عن الحسن قال: رأيت عثمان بن عفان رضي الله عنه على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه قميص قوهي محلول.
قميص قوهي، قال شيخنا نسبة إلى قوهستان، يعني بلدة قوهستان، في قوهستان الآن في حد من كازاخستان أو قوه، نسبة إلى قوهستان، لعلها بلدة تجاه المشرق والله أعلم. نعم. قال شيخنا نسبة إلى قوهستان. نعم.
عليه قميص قوهي محلول الزر،
محلول الزر أخذ الحدادية من مشروعية حل الأزرار، تجد أحدهم يمشي وقد حل أزرار ثوبه، وربما لا يلبس شيئا تحت القميص ويظهر بدنه ربما إلى سرته، هذا غلط، هذا ليس من السنة، لم نسمع من علمائنا ولا نعلم أن من السنة فك الأزرار. بعد نصر أن من السنة أن يفك أزراره، هذه حكاية حال وراء عثمان إن صح الحديث في مقال. نعم. رأه محلول الأزرار، ليس أنه يقصد أن حل الأزرار سنة خليفة راشد، يعني يشرع للإنسان أن يفك أزراره، لا. نعم. ما هو؟ طيب، هذا لا يدل على مشروعية فك الأزرار، حكاية حال، لا نعلم أن هذا من السنة أدبا أبدا ولا من الآداب فك الأزرار أبدا. نعم. وما رأينا العلماء أبدا، ابن باز ولا الفوزان، وما رأيناه من العثيمين على قلة، ولا الرجح، ولا أحد من يفك الأزرار. نعم. بل هذا من علامات الحدادية عندنا في مصر، أول من فك أزراره تعبدا محمود الحداد الخبيث، رأس الحدادية من بلد طنطا في مصر، الذي أنشأ هذا الفكر المنحرف حينما سافر للسعودية وقابل الشيخ ابن باز والشيخ الفوزان وغيرهم من العلماء، قال: لم أجد عندهم شيئا جديدا. وهكذا الحدادية في كل مكان يستصغرون العلماء ويحتقرون العلماء. نعم. نعم. بس اليوم صادف هذا اليوم، لكن لم يحث الرسول على هذا. نعم.
وسمعت يأمر بقتل الكلاب وينهى عن اللعب بالحمام، ثم قال: يا أيها الناس اتقوا الله في هذه السرائر، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والذي نفس محمد بيده، ما عمل أحد قط سرا إلا ألبسه الله رداء علانية.
قال شيخنا ضعيف والمعنى صحيح: ما عمل أحد قط سرا إلا ألبسه الله رداء علانية، نسأل الله العافية. الإنسان يجتهد في السر أن يكون صادقا مخلصا مع الله عز وجل في عباداته، يبتغي بعمله وجه الله سبحانه وتعالى، لأنه مهما أسر سيبديه الله علانية، كما قال أحد السلف: ما من أحد أسر سريرة إلا أبداها الله على قسمات وجهه وفلتات لسانه، فلتات اللسان وقسمات الوجه، يظهر فيها ما يخفيه الإنسان، صلى الله السلامة والعافية. نسأل الله أن يجعل باطننا خيرا من ظاهرنا. سنجتهد يجتهد أيها الإخوة في الإخلاص والصدق، خصوصا في أزمنة الفتن وظهور أهل البدع، وأخطرهم في زماننا المميعة كما يقول الشيخ ربيع وفقه الله، المميعة والحدادية. هؤلاء قطاع طريق عن منهج السلف، يبعدون الناس عن أهل العلم وعن العلماء، ولا يطلبون علم وتجدهم يطعنون في أهل العلم. وحينما تناقش أحدهم في أي مسألة في الطهارة حتى تجده صفرا إليه. نعم نعم بالنون قهستان. لا ما سمعته قهستان. أرض إيه؟ بنواحي إيه؟ ونيسابور. انظر معجم البلدان، قهستان وقهستان. لا نعم قهستان ولا آل؟ نون آخرها نون. أنت عندك آخرها لام في الشعب؟ الله أعلم، نرجع إلى معجم البلدان إن شاء الله. نعم.
ثم قال: يا أيها الناس اتقوا الله في هذه السرائر، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والذي نفس محمد بيده ما عمل أحد قط سرا إلا ألبسه الله رداء علانية، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ثم تلا هذه الآية: ورياشا، ولم يقرأ وريشا، ولباس التقوى ذلك خير، ذلك من آيات الله. قال سمت الحسن. هكذا رواه ابن جرير من رواية سليمان بن أرقم.
وفيه سليمان بن أرقم قال شيخنا ضعيف. التقريب واحد، هات التقريب يا حسن. الحمد لله واحد يأتي بالتقريب. نعم نعم.
قال رحمه الله: وقد روى الأئمة الشافعي وأحمد والبخاري في كتاب الأدب من طرق صحيحة عن الحسن البصري أنه سمع أمير المؤمنين عثمان بن عفان يأمر بقتل الكلاب وذبح الحمام.
يأمر بقتل الكلاب وذبح الحمام. قال شيخنا سلمه الله وحفظه: أمر النبي صلى الله عليه وسلم ثم أعطيها النبي الله. أمر النبي صلى الله عليه وسلم ثم نهى عن ذلك فنسخ: إلا الكلب العقور فإنه يقتل في الحل والحرم، وكذا المؤذي إذا لم يدفع إلا بذلك، وكذا الأسود لأنه شيطان ويقطع الصلاة، واللعب بالحمام جائز إذا لم يكن فيه أذية للحمام، وأمر عثمان رضي الله عنه بقتل الكلاب على المنبر دون إنكار فلعله كلاب خاصة، أو فلعلها كلاب خاصة، نعم انتهى كلامه. نعم نعم مثل ماذا؟ كأن يربطه ويمنعه من الطعام والشراب. نعم.
أنه سمع أمير المؤمنين عثمان بن عفان يأمر بقتل الكلاب وذبح الحمام يوم الجمعة على المنبر. وأما المرفوع منه فقد روى الحافظ أبو القاسم الطبراني في معجمه الكبير له شاهدا من وجه آخر حيث قال حدثنا قال الله تعالى يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما.
حيث قال حدثنا نقاط وهكذا فقط. قال المحقق لعله يقصد قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جندب ابن سفيان ما أسر عبد سريرة إلا ألبسه الله رداءها إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وهذا الحديث قال الهيثمي في المجمع في حامد ابن آدم كذاب وفيه العرزمي متروك. نعم نعم. ضعيف. نعم. التقريب ضعيف سليمان بن أرقم. نعم.
قال الله تعالى يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم.
قال شيخنا على قول الله عز وجل إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، الأصل أن الجن يرى الإنسان، أن الجن يرى الإنسان والإنسان لا يراه، وقد يرى الإنسي وقد يراه الإنسي أحيانا. لأنه يأتي في صور وقد وردت الأوراد التي تحمي من الشيطان، انتهى كلامه. نعم نعم. قهستان قال ما هو معجم البلدان؟ قال قهستان بضم أوله وإيه؟ بضم أوله ثم سكون يعني الواو ثم كسر الهاء قهستان. نعم. وآخره نون
هو تعريب كهستان.
وهو تعريب إيه؟
كهستان بالكاف.
كهستان بالكاف.
ومعناه موضع الجبال، لأن قوم هو الجبل بالفارسية، وربما خفف مع النسبة وقيل القهستاني. وأكثر بلاد العجم لا يخلو عن موضع يقال له كهستان لما ذكرنا. وأما المشهورة بهذا الاسم فأحد أطرافها متصل بنواحيه فرات ثم يمتد
فرات، هكذا عندك قال فرات. ايه فرات هكذا ولا فرات؟ هرات. قهستان. نعم. يبقى إذن الصواب قهستان، لعل هذا الله أعلم في نسخة الشعب التصحيف قهستان، يوجد قهستان لا باللام، لكن أظن هذا الوصف المذكور عندك هرات. نعم. قهستان الذي في هامش عند نسخة الشعب يصحح قهستان بدل قهستان لا في الطبعة الأولى والثانية بآخرها لام. ها ها. في طبعتين الشعب آخرها لام. لا قهستان. نعم نعم نعم.
قال قال الله تعالى: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون.
قال شيخنا حفظه الله وسلم: إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون، كل يوالي على شاكلته حتى يوم القيامة، كل على شاكلته. نعم.
قال ابن كثير رحمه الله: يقول تعالى محذرا بني آدم من إبليس وقبيله ومبينا لهم عداوته القديمة لأبي البشر آدم عليه السلام في سعيه في إخراجه من الجنة التي هي دار النعيم إلى دار التعب والعناء والتسبب في هتك عورته بعدما كانت مستورة عنه، وما هذا إلا عن عداوة أكيدة. وهذا كقوله تعالى: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا.
قال شيخنا سلمه الله: في الآية تحذير من الله تعالى لبني آدم أن يفتتنوا بإبليس، وبين الله تعالى أن عداوة إبليس قديمة. قال سبحانه: كما أخرج أبويكم من الجنة، الآية، وهذا من رحمة الله عز وجل وهدايته. قال سبحانه: وهديناه النجدين. نعم.
قال تعالى: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون، قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون، فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. قال ابن كثير رحمه الله: قال مجاهد: كان المشركون يطوفون بالبيت عراة يقولون: نطوف كما ولدتنا أمهاتنا، فتضع المرأة على فرجها النسعة أو الشيء،
هكذا على فرجها ولا على قبلها؟ على فرجها، في نسخة على قبلها النسعة. نعم.
وتقول: اليوم يبدو بعضه أو كله، وما بدا منه فلا أحله. فأنزل الله تعالى: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، الآية. قلت: كانت العرب ما عدا قريشا لا يطوفون بالبيت في ثيابهم التي لبسوها، يتأولون في ذلك أنهم لا يطوفون في ثياب عصوا الله فيها، فكانت قريش وهم الحمص يطوفون في ثيابهم، ومن أعاره أحمسي ثوبا طاف فيه، ومن معه ثوب جديد طاف فيه ثم يلقيه فلا يتملكه أحد، فمن لم يجد ثوبا جديدا ولا أعاره أحمسي ثوبا طاف عريانا. وربما كانت امرأة فتطوف عريانة فتجعل على فرجها شيئا يستره بعض الشيء، وتقول: اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله.
قال شيخنا سلمه الله: فيه بيان ضلال المشركين وخرافاتهم فيعصون الله عز وجل معصية ظاهرة وهي العري من أجل معاصيهم الباطنة. فبين الله تعالى أن العبادة لا بد فيها من الإخلاص والمتابعة، مخلصين له الدين. فريقا هدى، يعني للطريق المستقيم. نعم. والقسط هو العدل، وهو الخيار، وهو الموافق لشريعة الله. قل أمر ربي بالقسط. فلأنهم عصوا، المشركون عصوا الله عز وجل في هذه الملابس، فيخلعون الملابس ويطوفون بالبيت عرايا، حتى النساء تطوف عارية وتستر القبل وتنشد: اليوم يبدو بعضه أو كله، وما بدا منه فلا أحله. وهذا من الجهل، هذا من الجهل. بدل من يتخلص من المعاصي ويتوب إلى الله ويخلص العمل لله ويتابع الرسول عليه الصلاة والسلام على ذلك، إذا به يفعل معصية أخرى. نعم، يعني يزيد المعصية معصية فتصبح معصيتين. نعم.
قال رحمه الله: وأكثر ما كان النساء يطفن عراة بالليل، وكان هذا شيئا قد ابتدعوه من تلقاء أنفسهم واتبعوا فيه آباءهم، ويعتقدون أن فعل آبائهم مستند إلى أمر من الله وشرع، فأنكر الله تعالى عليهم ذلك فقال: وإذا فعلوا فاحشة قالوا: وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. فقال تعالى ردا عليهم: قل يا محمد لمن ادعى ذلك: إن الله لا يأمر بالفحشاء، أي هذا الذي تصنعونه فاحشة منكرة، والله لا يأمر بمثل ذلك. أتقولون على الله ما لا تعلمون، أتسندون إلى الله من الأقوال ما لا تعلمون صحته. وقوله: قل أمر ربي بالقسط، أي بالعدل والاستقامة. وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين، أي أمركم بالاستقامة في عبادته في محلها، وهي متابعة المرسلين المؤيدين بالمعجزات فيما أخبروا به عن الله وما جاءوا به من الشرائع، وبالإخلاص له في عبادته. فإنه تعالى لا يتقبل العمل حتى يجمع هذين الركنين: أن يكون صوابا موافقا للشريعة، وأن يكون خالصا من الشرك. وقوله تعالى: كما بدأكم تعودون، اختلف في معنى كما بدأكم تعودون. فقال ابن أبي نجيح عن مجاهد: كما بدأكم تعودون، يحييكم بعد موتكم. وقال الحسن البصري: كما بدأكم في الدنيا كذلك تعودون يوم القيامة أحياء. وقال قتادة: كما بدأكم تعودون، قال بدأ فخلقهم ولم يكونوا شيئا ثم ذهبوا ثم يعيدهم. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: كما بدأكم أولا كذلك يعيدكم آخرا. واختار هذا القول أبو جعفر بن جرير، وأيده بما رواه من حديث سفيان الثوري وشعبة بن الحجاج، كلاهما عن المغيرة بن النعمان ابن النعمان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بموعظة فقال: يا أيها الناس، إنكم تحشرون إلى الله حفاة عراة غرلا، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا، إنا كنا فاعلين. وهذا الحديث مخرج في الصحيحين من حديث شعبة وفي حديث البخاري أيضا من حديث الثوري به. وقال وقاء بن إياس
وقاء، قال شيخنا وفي نسخة ورقاء، أحد عنده ورقاء؟ أنت؟ في نسخة ورقاء وهو خطأ، والصواب وقاء ابن إياس.
وهو لين الحديث من السادسة، انظره في التقريب، وقاء ابن إياس. نعم.
وقال وقاء ابن إياس أبو يزيد عن مجاهد كما بدأكم تعودون، قال يبعث المسلم مسلما والكافر كافرا. وقال أبو العالية كما بدأكم تعودون ردوا إلى علمه فيهم. وقال سعيد بن جبير كما بدأكم تعودون كما كتب عليكم تكونون، وفي رواية كما كنتم تكونون عليه تكونون. وقال محمد بن كعب القرظي في قوله تعالى كما بدأكم تعودون من ابتدأ الله خلقه على الشقاوة صار إلى ما ابتدأ عليه خلقه، وإن عمل بأعمال أهل السعادة، كما أن إبليس عمل بأعمال أهل السعادة ثم صار إلى ما ابتدأ عليه خلقه، ومن ابتدأ خلقه على السعادة صار إلى ما ابتدأ خلقه عليه إن عمل بأعمال أهل الشقاء، كما أن السحرة عملت بأعمال أهل الشقاء ثم صاروا إلى ما ابتدئوا عليه.
قال شيخنا هذه الأخوال كلها صحيحة. نعم. نعم. لين الكوفي وقاء ابن ياس الكوفي لين الحديث من السادسة. نعم. نعم.
قال رحمه الله وقال السدي كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة، يقول كما بدأكم تعودون كما خلقناكم فريق مهتدون وفريق ضلال، كذلك تعودون وتخرجون من بطون أمهاتكم. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة، قال إن الله تعالى بدأ خلق ابن آدم مؤمنا وكافرا، كما قال تعالى هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، ثم يعيدهم يوم القيامة كما بدأ خلقهم مؤمنا وكافرا. قلت ويتأيد هذا القول بحديث ابن مسعود في صحيح البخاري فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا باع أو ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بين
فيدخلها
فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا باع أو ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة.
قال شيخنا سلمه الله الله تعالى يهدي من يشاء بفضله ويضل من يشاء بحكمته وعدله. نعم.
قال رحمه الله وقال أبو القاسم البغوي حدثنا علي بن الجعدي قال حدثنا أبو غسان عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العبد ليعمل فيما يرى الناس بعمل أهل الجنة وإنه من أهل النار، وإنه ليعمل فيما يرى الناس بعمل أهل النار وإنه من أهل الجنة، وإنما الأعمال بالخواتيم. هذا قطعة من حديث رواه البخاري من حديث أبي غسان محمد بن مطرف المدني في قصة قزمان يوم أحد. وقال ابن جرير حدثنا ابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تبعث كل نفس على ما كانت عليه، وهذا الحديث رواه مسلم وابن ماجه من غير وجه عن الأعمش به، ولفظه يبعث كل عبد على ما مات عليه. قلت ولا بد من الجمع بين هذا القول إن كان هو المراد من الآية، إن كان هو المراد من الآية وبين قوله تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها، وما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه. وفي صحيح مسلم عن عياض بن حمار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى إني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم الحديث. ووجه الجمع على هذا أنه تعالى خلقهم ليكون منهم مؤمن وكافر في ثاني الحال، وإن كان قد فطر الخلق كل قد فطر الخلق كلهم على معرفته وتوحيده والعلم بأنه لا إله والعلم بأنه لا إله غيره كما أخذ عليهم بذلك الميثاق وجعله في غرائزهم وفطرهم، ومع هذا قدر أنه أن منهم شقيا ومنهم سعيدا، هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. وفي الحديث كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، وقدر الله نافذ في بريته، فإنه هو الذي قدر فهدى والذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. وفي الصحيحين فأما من كان منكم من أهل السعادة فسييسر لعمل أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاوة فسييسر لعمل أهل الشقاوة. ولهذا قال تعالى فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة، ثم علل ذلك فقال إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. قال ابن جرير وهذا من أبين الدلالة على خطأ من زعم أن الله لا يعذب أحدا على معصية ركبها أو ضلالة اعتقدها إلا أن يأتيها بعد علم منه بصواب وجهها فيركبها عنادا منه لربه فيها، لأن ذلك لو كان كذلك لم يكن بين فريق الضلالة الذي ضل وهو يحسب أنه هاد وفريق الهدى فرق. وقد فرق الله تعالى بين أسمائهما وأحكامهما في هذه الآية الكريمة.
نعم. قال شيخنا حفظه الله من ضل فهو ضال وإن اعتقد أنه على الحق، كالنصارى. أما الجاهل فيلزمه معرفة الحق، نعم، نعم، ضل واعتقد أنه على الحق كالنصارى طبعا يؤاخذ، أما إذا كان الإنسان جاهل فيعلم. نعم.
قال الله تعالى قال تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قال ابن كثير رحمه الله هذه الآية الكريمة رد على المشركين فيما كانوا يعتمدونه من الطواف بالبيت عراه، كما رواه مسلم والنسائي وابن جرير واللفظ له من حديث شعبة عن سلمة بن كهيل عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كانوا يطوفون بالبيت عراة الرجال والنساء، الرجال بالنهار والنساء بالليل، وكانت المرأة تقول اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله. فقال الله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد. وقال الأوفي عن ابن عباس في قوله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد الآية قال كان الرجال يطوفون بالبيت عراة فأمرهم الله بالزينة، والزينة اللباس وهو ما يواري السوءة وما سوى ذلك من جيد
البز
من جيد البز والمتاع فأمروا أن يأخذوا زينتهم عند كل مسجد.
نعم. قال شيخنا سلمه الله: وما زاد عما يستر العورة فهو زينة، وهو الريش كالمشلح والشراب ونحوهما. نعم. المشلح يعني العباءة، يسمون عباءة الرجل يسمونها هناك في المملكة المشلح. نعم. نعم.
قال رحمه الله: وكذا قال مجاهد وعضاء وإبراهيم النخعي وسعيد بن جبير وقتادة والسدي والضحاك ومالك عن الزهري وغير واحد من أئمة سلف في تفسيرها أنها أنزلت في طواف المشركين بالبيت عراه. وقد روى الحافظ ابن مردوية من حديث سعيد بن بشير والأوزاعي عن قتادة والأوزاعي عن قتادة عن أنس مرفوعا أنها أنزلت في الصلاة في النعال أنها أنزلت في الصلاة في النعال، ولكن في صحته نظر والله أعلم. ولهذه الآية وما ورد في معناها من السنة يستحب التجمل عند الصلاة، ولا سيما يوم الجمعة ويوم العيد، والطيب لأنه من الزينة، والسواك لأنه من تمام ذلك، ومن أفضل اللباس البياض. كما قال الإمام أحمد: حدثنا علي بن عاصم قال حدثنا عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد.
خثيم ولا خيثم؟ في نسخة بتقديم الياء، قال شيخنا في نسخة بتقديم الياء يعني خيثم، وهو خطأ. خثيم تصغير. نعم.
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم، وإن خير أكحالكم الإثمد فإنه يجل البصر وينبت الشعر. هذا حديث جيد الإسناد، رجاله على شرط مسلم، ورواه أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث عبد الله بن عثمان بن خثيم به، وقال الترمذي: حسن صحيح. وللإمام أحمد أيضا وأهل السنن بإسناد جيد عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالثياب البياض فالبسوها فإنها أطهر وأطيب، وكفنوا فيها موتاكم. وروى الطبراني بسند صحيح عن قتادة عن محمد بن سيرين أن تميما الداري اشترى رداء بألف فكان يصلي فيه. وقوله تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، الآية. قال بعض السلف: جمع الله الطب كله في نصف آية، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. وقال البخاري: قال ابن عباس رضي الله عنهما: كل ما شئت كل ما شئت والبس ما شئت، ما أخطأتك خصلتان: صرف ومخيلة.
صرف ومخيلة، قال شيخنا: صرف ما يزيد عن الحاجة، ومخيلة وهي الخيلاء. إنسان يأكل ويشرب ويتمتع بنعم الله ولا يحرم زينة الله. قل: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، ولكن من غير إسراف ولا مخيلة، لا يختال ولا يسرف. نعم.
قال رحمه الله: وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال: حدثنا محمد بن ثور عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أحل الله الأكل والشرب ما لم يكن صرفا أو مخيلة. إسناده صحيح. وقال الإمام أحمد: حدثنا بهز قال: حدثنا همام عن قتادة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا في غير مخيلة ولا صرف، فإن الله يحب أن يرى نعمته على عبده. ورواه النسائي وابن ماجه من حديث قتادة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم.
الناس يكون عنده الأموال الكثيرة، وهذا يعني منتشر لا سيما في القرى، وبعد أن يحافظ على الأراضي الزراعية وعلى أن يعيش عيشة يعني مرذولة قبيحة ويحافظ على المال، إذا كان أبوه ترك له 5000 دينار لابد إذا مات هو يتركها 10 ولا ينفق، تجده ثيابه رثة، ربما لا يهتم بنظافته ولا عطره ولا طيبه، وهذا من الجهل، هذا غلط، يصبح يشقى في كيف يزيد هذه الأرض وكيف يزيد المال ولا يمتع نفسه بالمال. لا، تمتع بالمال، تمتع بالمال واشكر الله على نعمه. ماذا؟ تموت تترك الأرض، تموت تترك المال، تمتع بمالك ولكن من غير إسراف ولا مخيل. وأما الإسراف في النكاح اليوم في بلادنا عندنا في مصر خاصة فشيء فاحش، شيء فاحش جدا، سواء في تجهيزات أو في الملابس أو في الأطعمة، بزخ شديد وإسراف، إسراف شديد. ما فائدة أن تأتي المرأة بمئة فوطة ومئة ثوب، هكذا يأتي الناس اليوم، مئة فوطة ومئة ثوب، وربما يؤخر زواج البنت يعني 100 ثوب 50 شتوي و50 صيفي أو 100 شتوي و100 صيفي، هذا واقع وانتشر، حتى أن المرأة يعني إذا كانت قنوعة أهلها يجبرونها على ذلك، وهذا غلط ولا صح المساهمة في ذلك والتعاون على هذا، بل الإنسان يأخذ ما تيسر، ما يتيسر ويجهز ابنته بما يتيسر، خصوصا إخواننا من أهل السنة لا يغالون في هذا الباب، هذا خطأ كبير يؤدي إلى تعطيل الزواج والنكاح، تعطيل الشباب عن الزواج، ربما يصل الشاب إلى 40 وإلى 50 سنة ولا تزوج، من أين يأتي بشقة مواصفتها كذا وغرفة نوم مواصفة، بل يأتي بغرفة نوم للأطفال هو لم يتزوج بعد، يعني لا يوجد أطفال، لا يوجد نكاح أصلا، لا يوجد امرأة التي هي محل الولد، كيف يأتي غرفة الأطفال ويأتي في غرفة السفرة، هو عنده غرفتان، يأتي غرفة أن تري يعني الجلوس للرجال وغرفة النوم، طيب ماشي لا بأس، وغرفة السفرة هو عنده غرفتان فقط، فتبقى السفرة في البلكونة إلى أن تأكلها الشمس ويبيعها بمئة جنيه، ربما اشتراها ب3000 أو 4000، هل هذا تصور؟ هل هذا عقل؟ هل هذا عقل؟ أنت يا والد المرأة بارك الله فيك جئت رأيت شقة الرجل غرفتان، لماذا تطلب منه 3؟ أين يضع 3؟ يحملها فوق رأسه أم يوقد بها التنور والفرن إذا احتاج، حتى لا تصلح لأنها مدهونة بالزيوت، لا تصلح في النار في الطبخ، فهذا من الجهل الشديد، وبعض الآباء وأولياء الأمور عنده غباء في هذا الباب، يبقى يستدين من أول البنت ما تبلغ ربما 7 سنوات يبدأ يدخر لها إلى أن تصل 20 أو 30 أو 40 سنة ويجهز، وأصلا هذا التجهيز كله ولي الأمر ليس مسؤولا عنه، إنما الزوج هو المسؤول عن كل هذا التجهيز، ولي أمر البنت ليس عليه شيء، يعطيه ابنته بدون شيء، لا يجهز معه أي شيء، ليس مطالبا بأي شيء، إنما الزوج هو الذي يأتي بالملابس، وكان الناس قديما يعني أصحاب العائلات المحترمة فضلا عن الدينة يقول يا ابني جهز بيتك ولو حصيرة تعال خذ البنت، بيت باللبن شقة بالخرسانات أو بالطوب اللبن تعال بس، لكن ينظر إلى إنسان مؤصل من عائلة، إنسان دين صاحب صلاة يخاف الله يعمل ويجتهد في عمل ليس كسولا، أما الناس اليوم فصاروا يتفاخرون ويتباهون، بل ربما يختلفون على لون غرفة النوم، وجاءها لونها أحمر يقول نريد لونها أبيض، ربما يختلفون ليلة العرس يؤجلونها من أجل هذا، وأما الدباديب فحدثوا بغاية الحرج، الدباديب التي تملأ غرفة النوم صارت دبدوب أساسي، الدباديب الحمراء تملأ الأسرة والدواليب وتملأ البيت ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا شيء عجيب جدا. والنيش، النيش يأتي ليوضع فيه أكواب وأطباق لا تستعمل، إنما للزينة، للزينة فقط. لماذا كل هذا؟ لماذا كل هذا؟ هذا من السفة. ويدخل الزوج عليه 40,000 أو 50,000 جنيه، وبالتالي يكون دائما غاضبا حزينا، ينتهز الفرصة متى يبيع السفرة ومتى يبيع الذهب امرأته ومتى يبيع، وتحدث المشاكل. كل هذا بسبب غباء ولي الأمر وإسرافه في النكاح، هذا من الغباء. فليتق الله امرؤ عنده فتاة وعنده بنت، ليتق الله عز وجل فيها، وليبادر بزواجها بالرجل الصالح متى جاء، بدون هذه الكلفة الشنيعة الفاحشة. والعجيب أن إخواننا من العجم سبقونا في هذا، وصاروا الآن ربما يزوج الأخ أخته أو ابنته على كتاب، وهذا شيء طيب، هذا شيء حسن، ينبغي أن ينتشر بين المسلمين عربهم وعجمهم، لابد أن ينتشر هذا، لأن الشباب يلجأ إلى الفواحش وإلى المنكرات بسبب المغالاة في المهور والمغالاة في الجهاز والأمتعة في البيوت، حتى يتكدس البيت بالأمتعة والفرش. ولا حول ولا قوة إلا بالله. تدخل غرفة النوم تضرب في هذا مرة وهذا مرة، ولو قمت من النوم وضربت رأسك في شيء، لأنها مليئة بالأشياء، أشياء واقفة تعلق الملابس وأشياء كذا وأشياء كذا، وربما 3-4 هذه الأشياء لا فائدة منها، ولكنها عادات، هذا ينظر لهذا وهذا ينظر لهذا وهذا ينظر لهذا. لا، هذا ضعف شخصية عند ولي الأمر. لا، حتى ولو كان عائلتك هكذا لا تنظر لعائلتك، وانظر إلى ما تستعمله ابنتك، والزوج يدخل ولا يكون عليه ديون حتى يعيش هادئ البال ومرتاح ويعمل ساعات قليلة، لكن يدخل عليه ديون فيعمل الدوام 8 ساعات ويحتاج ليسد الديون إلى 8 ساعات أخرى، فيكون خرج من 16 ساعة، فإذا جاء باقي من اليوم كم؟ 8 ساعات، يحتاج يأتي ينام، يأتي عند ابنتك لكي ينام فقط ليس إلا هذا، إذا كان هادئا. أما إذا كان عصبي يحصل المشاكل بسبب الديون، وربما تطلق بسبب هذه المغالاة، بل غالبا يقع هذا، ولا حول ولا قوة إلا بالله، أن هذا مخالف للشريعة، المغالاة في التجهيز والإسراف. نعم.
قال رحمه الله: ورواه النسائي وابن ماجه من حديث قتادة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلوا وتصدقوا والبسوا في غير إسراف ولا مخيلة. وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا سليمان بن سليم الكناني قال حدثنا يحيى بن جابر الطائي سمعت المقدام ابن مادي كرب الكندي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه حسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه.
نعم، هكذا أكلات بضم الكاف، بخلاف أكلات، أكلات جمع أكلة وهي اللقمة، جمع أكلة وهي اللقمة، أما أكلات فجمع أكلة يعني مرات من الطعام، يعني عدة مرات من الطعام، ولذا في رواية بدل أكلات لقيمات، حسب ابن آدم لقيمات بدل أكلات. نعم نعم، جمع أكلة وهي اللقمة، أما أكلات فجمع أكلة يعني عدة مرات من الطعام، ولذا في رواية لقيمات. نعم.
قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه حسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه فإن كان فاعلا لا محالة فثلث لطعامه وثلث شراب وثلث لنفسه. ورواه النسائي والترمذي من طرق عن يحيى بن جابر به. وقال الترمذي حسن وفي نسخة حسن صحيح.
قال شيخنا هذا الأفضل يعني الثلث، ولو شبع أحيانا فلا بأس، لحديث شرب أبي هريرة رضي الله عنه حتى لم يجد له مسلكا. يعني الأصل الثلث، لكن لو شبع أحيانا يعني كان الطعام شهيا فشبع مرة أو عدة مرات فلا بأس. نعم.
قال رحمه الله: وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي في مسنده: حدثنا سويد بن عبد العزيز.
هكذا سويد بن عبد العزيز ولا ابن سعيد؟ قال شيخنا وفي نسخة سويد ابن سعيد. انظر مسند أبي يعلى. نعم.
قال حدثنا بقية عن يوسف بن أبي كثير.
نعم. بقية قال شيخنا بقية ابن الوليد مدلس، وقد عنعن هنا: حدثنا بقية عن يوسف ابن أبي كثير. نعم.
عن يوسف ابن أبي كثير عن نوح بن ذكوان عن الحسن عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
هذا ليس بشيء. وقال ابن عدي: أحاديثه غير محفوظة. انظر هذا ابن ذكوان هذا. نعم. نعم.
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
في أيضا نوح، هذا نوح ابن ذكوان ويوسف بن أبي كثير في كلام أيضا، وبقية معانا مدلس وقد عنعن. نعم. في عدة علل. نعم.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من الصرف أن تأكل كل ما اشتهيت.
هذا ليس بالصحيح، هذا الحديث هذا ليس بالصحيح أبدا. يأكل الإنسان الحمد لله ما يشتهيه، ولكن من غير صرف ولا مخيلة. نعم. 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 هذا هو. نعم. هو كذلك، هو حديث واهي. نعم. نعم. سويد بن سعيد في مسند أبي يعلى. سويد بن سعيد الهروي، ليس سويد بن عبد العزيز. اقرأ.
قال حدثنا سويد بن سعيد حدثنا بقية عن يوسف بن أبي كثير عن نوح بن ذكوان عن الحسن عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من السرف أن تأكل كل ما اشتهيت.
سويد بن سعيد. نعم. وحتى هذا سويد بن سعيد أيضا فيه كلام. سلسلة من إيه؟ من الإيه؟ العلل. نعم. نعم، عدة علل. إن كان سويد بن سعيد الهروي الحدثاني فهذا قال يحيى بن معين: لو كان لي سيف ورمح لغزوته. وإن كان أخرج له مسلم مقرونا حديثا واحدا في صحيحه، الإمام أحمد أرسل إليه ولديه عبد الله وصالح يرويان عنه، ويحيى بن معين تكلم فيه كلاما شديدا. وبقية مدلس قد عنعن، ويوسف بن أبي كثير هذا، ونوح فيهما كلام أيضا. نعم. هذا لا يصح، لا يصح. ها؟ نعم، حديث واهي لا يصح أبدا. سنيأكل ما يشتهي الحمد لله مما أباحه الله وأحله، ولكن بدون سرف ولا بخيلة، لا يختال ولا يسرف. نعم. إذا لم يأكل ما يشتهي ماذا سيأكل؟ يأكل ما لا يشتهي. أكيد الإنسان يأكل ما يشتهي. نعم.
الحافظ رحمه الله يحب أن يكون البصل ضعيف من السابعة.
ضعيف فقط هكذا. نعم. ضعيف، والعلماء فيه كلام شديد. قال أبو حاتم: ليس بشيء. قال ابن عدي: أحاديثه ليست محفوظة. قال ابن حبان: منكر الحديث جدا. والبصيري قال: واهن. نعم. وابن الجوزي حكم على الحديث أنه موضوع. نعم في الموضوعات لابن الجوزي رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله: ورواه الدارقطني في الأفراد وقال حديث وقال هذا حديث غريب تفرد به بقية. وقال سدي: كان الذين يطوفون بالبيت عراة يحرمون عليهم الودك ما أقاموا في الموسم، فقال الله تعالى لهم: وأكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. يقال: لا تسرفوا في التحريم. وقال مجاهد: أمرهم أن يأكلوا ويشربوا مما رزقهم الله. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: ولا تسرفوا يقول: ولا تأكلوا حراما، ذلك الإسراف. وقال عطاء الخرساني عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين في الطعام والشراب. وقال ابن جرير: وقوله إنه لا يحب المسرفين يقول الله: إن الله تعالى لا يحب المتعدين حده في حلال أو حرام، الغالين فيما أحل أو حرم بإحلال الحرام وبتحريم الحلال، ولكنه يحب أن يحلل ما أحل ويحرم ما حرم، وذلك العدل الذي أمر به.
نعم الذي أمر به.
وذلك العدل الذي أمر به.
نعم هذا هو العدل، أن يحل الإنسان ما أحل الله ويحرم ما حرم الله، فيتمتع بما أحله الله ويجتنب ما حرمه الله، وما فيه شبهة فيترك تورعا. لعل نكتفي بهذا القدر، وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. افتح جهزها. يقول: أحسن الله عليكم، هل يجوز الإمساك بالمصحف في الصلاة صلاة التراويح للإمام والمأموم؟ أفتت اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ عبد العزيز رحمه الله بأنه يجوز للإمام إذا لم يكن حافظا أن يمسك المصحف، وكذلك إن لم يكن في المأمومين من هو حافظ يرد الإمام ويفتح عليه إذا أخطأ، يجوز أن يمسك أحدهم بالمصحف. أما بدون هذا فلا يمسك لا الإمام ولا المأموم المصحف، لأنه يفوت عدة سنن، منها وضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر، وأيضا يفوت النظر محل السجود حال القيام والقراءة، فبدون حاجة لا، أما عند الحاجة فيجوز، وقد صح ذلك عن عائشة رضي الله عنها في صلاة الليل. وأما ما يفعله بعض المأمومين أنهم يقولون: نريد نراجع مع الإمام أو نتابع أو نتعلم، لا، التعليم خارج الصلاة، الصلاة ليست محل تعليم، لما التعليم يكون خارج الصلاة لمن هو خارج الصلاة. سب الله عز وجل أو سب الرسول عليه الصلاة والسلام كفر مجرد مخرج من الملة والعياذ بالله. سب الله عز وجل والعياذ بالله أو سب الرسول عليه الصلاة والسلام هذا كفر مجرد والعياذ بالله. وأما من يقول إنه دلالة على الكفر فهذا قول الجهمية والعياذ بالله، وليس قول أهل السنة والجماعة. هل يجوز لمن يعمل، يقول شيخنا صلى الله عليكم من، هل يجوز لمن يشتغلون بالأعمال الشاقة الفطر في رمضان أم لا يجوز؟ لا يفطر، الذي عنده عمل شاق يقلل ساعات العمل والحمد لله، يقلل ساعات العمل. وأنتم ترون الحمد لله في رمضان كل الناس يشبعون، الغني والفقير، من فضل الله سبحانه وتعالى، الصدقات كثيرة وفضل الله واسع سبحانه وتعالى. سلو اتق الله جل وعلا سيجعل الله له مخرجا، يقلل ساعات العمل ويصوم مع المسلمين ويعظم الشهر ويهتم بشرف الزمان. يقول أحسن الله عليكم شيخنا من هل يجوز في المسجد لأخوين أن يتوافق مع بعض في مكان، مثلا أحد جالس في الصف الثاني قبل صلاة العصر يقول لأخي الأمام في الصف الأول بعد الصلاة لما تنصرف سأأخذ مكانك، وإذا جاء أخ آخر بعد الصلاة ويجلس يقال له قم لأن هذا المكان محجوز؟ ممكن الأخ صاحب السؤال يفسر السؤال أفضل. يبقى أخ آخر، هل هذا يصح وهل يجوز لي أن أخبر أخا معين أنني سأقوم كي يأخذ هو مكاني في الصف الأول؟ لا لا، الذي يقوم من مكانه خلاص خرج من مكانه، يأتي أي أحد، الذي يأتي أولا يدخل، إذا كان الذي في الصف الثاني أراد يتقدم يتقدم الآن يتقدم، أما إذا كان أحد جاء والمكان فارغ المكان فارغ يدخل فيه، ولا يحجز أحد لأحد، أرجو حتى لا يقع في النفوس شيء، لا يحجز أحد لأحد إلا ما استثنية ممن كان داخل المسجد وذهب لحاجة ضرورية كقضاء الحاجة أو الوضوء للصلاة، يبقى مكانه حتى يعود ولا يطيل، لا يطيل يعني مثلا لا يطيل من غير حاجة، بس مش هذا يدخل الخلاء ويتوضأ ويقول أجلس شوية على السلم أو أجلس أشرب شاي إذا كان بالليل مثلا في أيام رمضان، لا، إذا جلس يشرب شاي جزاه الله خير يترك المكان لغيره ممن لا يريد الشاي. سائل يقول شيخ حفظك الله، كيف تقول أن فك الأزرار من علامات الحدادية والشيخ مقبل رحمه الله يرى يفك الأزرار وهو بريء من حدادية ومن تابعه لأن فيه تشبه الأعداء؟ هل رأيت الشيخ مقبل أنت يفك الأزرار؟ من صاحب السؤال؟ ها؟ من صاحب السؤال؟ أنت رأيته يفك الأزرار؟ قرأت أنه يفك الأزرار تعبدا؟
لا ما كنت تعبدا، ولكن يفعل مخالفة الأعداء.
ها؟
مخالفة الأعداء.
مخالفة أعداء الإسلام؟
نعم.
يعني رباط الأزرار من تشبب الكفار؟ هل قال هذا الشيخ مقبل؟ أحمد أنت رأيت الشيخ مقبل ولا كنت بعد الشيخ مقبل؟ ها؟ يحب ايه؟ يحب يفتح الزر كله ولا اللي فوق؟ يعني هكذا كما فعلنا هكذا لانه يتخنق. ها؟ يعني عادته هو يحب هو هذا لكن ليس تعبدا. لكن الان هل قال الشيخ مقبل ان هذا ان رباط الازرار تشبه بالكفار؟ جبريل قال هذا؟
نعم تسبب الله على النصارى
والمالكيه. ايتي به، لا اعلم هذا، الذي رايناه من علمائنا انهم يربطون الازرار. انا رايت الشيخ عبد العزيز ورايت الشيخ عبد العزيز ايضا والشيخ فوزان، ورايت على قلة الشيخ ابن عثيمين والغديان ايضا وصالح الاطرم، ما راينا احد منهم ابدا يفك الازرار ابدا. نعم. لو فعلها الإنسان إيه؟ فعل هذا تعبدا ولا عادة؟ لعلك تاتي بكلام الشيخ صالح الشيخ، لكن الله أعلم أن هذا عادة ليس عبادة. الرسول لبس العمامة وأطال شعره إلى لمتي إلى ربما وصل إلى شحمة أذنه أو إلى منكبيه، ليس تعبدا كما أفتت اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ بن باز رحمه الله، لبس العمامة وإطالة الشعر هذا عادة ليس عبادة، هذا من العادات، والرسول فعله، الرسول فعله، ومع ذلك لم يفعله تعبدا، إنما عادة العرب كانوا يلبسون العمامة وكانوا يطيلون الشعر ففعل ذلك عليه الصلاة والسلام.
يقول أحسن الله عليكم شيخنا وثبتكم على الإسلام والسنة حتى الممات آمين. شخص كان يعمل في عمل يحاسب أو محاسب يحاسب عليه بالساعة، يعطيه صاحب العمل أجرة عمله على حسب عدد الساعات التي يعملها، وكان إذا جاء وقت الصلاة أوقف العمل وذهب للصلاة، وعلى انتهاء العمل وجد أن الوقت الذي كان يصلي فيه ويوقف العمل ساعة ونصف تقريبا، فأعطاه صاحب العمل أجرة هذه الساعة ونصف وقت الصلاة، فهل يجوز له أن يأخذها؟ نعم، الحمد لله المتعارف عليه في بلادنا بلاد المسلمين المتعارف عليه ولله الحمد أن الناس يتركون يعني ساعة وقت الصلاة ليس من العمل، وقت الصلاة ليس من العمل، حتى وإن لم يسمح صاحب العمل بالذهاب للصلاة لا يلتفت لكلامه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ويذهب الإنسان للمسجد ولو كان في وقت العمل يذهب للمسجد، إلا إذا كان هذا العمل يعني يشرع ترك الجماعة من أجله، يشرع ترك الجماعة من أجله فيجوز حينئذ البقاء في هذا العمل، أما الأصل أن العمل ليس سببا في ترك صلاة الجماعة، ليس سببا في ترك صلاة الجماعة لا، وإنما يغلق العمل إلى أن تنتهي الصلاة. نعم وهو هذا الكلام يبين أن هذا المال حلال لا بأس به، هذا متعارف عليه، ساعة الصلاة سيذهب لن يبقى، وهذا يدل على أنه عامل جيد وأنه صاحب دين، أما إذا كان ساعة الصلاة يجلس دليل على أنه ضعيف في الديانة رقيق في دينه. يقول أحسن الله عليكم، هل تسريح اللحية قبل كل صلاة من ما أدري من ماذا، ومن التطيب والسواك والزينة، أو بترك صلاة أو لا يشرع، لكن ليس كل صلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في تسريح الشعر ليكن غبا يعني يوما بعد يوم، فالإنسان ولكن لو أنه مثلا كانت لحيته كثة وربما إذا خرج بلحيته يعني كان شكلها يعني ليس جيدا ويحتاج أن يسرحها كل يوم، أرجو إن شاء الله لا بأس بذلك، ويتطيب متى احتاج إلى الطيب، تطيب إذا شعر بروائح كريهة يتطيب، إنسان مطلوب أن يحافظ على طيبه ويحافظ على 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 نظافة ملابسه، ولا سيما عند الصلاة يأخذ زينته ولا سيما عند الصلاة. يقول شيخنا بارك الله في عمرك وعلمك آمين، ما حكم من سب الدين في نهار رمضان والعياذ بالله؟ سب الدين ردة مخرجة من الملة ومبطل للعمل، وإذا بقي على ذلك يبطل كل عمله، قال الله جل وعلا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعماله، أما إن تاب تاب الله عليه، فيجب عليه التوبة والاستغفار والرجوع إلى الله عز وجل مع قضاء هذا اليوم، لأن الصيام يفسد بهذا والعياذ بالله. لعلنا نكتفي بهذا القدر، وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.